من كان داعيا إلى بدعته مناضلا عنها، أو كان يورد في مجلسه بعض الشبه التي تلبس على المسلمين دينهم، فلا يجوز لنا أن نجالسهم إلا عند الضرورة القصوى، إما لدعوتهم أو كان قريبا كالوالدين مثلا أو ذي رحم يجب أن نصلها. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكانوا يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرض قلوبكم، فالإنسان يخشى على نفسه أن يمرض. وأما السلفي الذي يخالط أهل البدع فينظر في حاله ماذا يريد من مخالطتهم، يجب أن نسأله لماذا تخالط أهل البدع، فإن بين سببا صحيحا فلا بأس حفظكم الله. إن قال هذا أبي، قال هذا قريبي، أو قال أنا أدعوهم إلى الله عز وجل أو نحو ذلك من الأسباب الشرعية، يبين له المسألة. وإن كان يعني مميتا لهذا الأصل فيجب علينا أن نحذره من هذا، وأن نبين له كلام السلف الصالح رحمهم الله وخطورة مجالسة البدع، فإن كثيرا ممن جالس البدع ضل والعياذ بالله. نعم
شيخ، هل يفرق بين بين الرؤوس والأتباع في الحزبيين أم ليس هناك فرق؟
لا شك حفظك الله. المبتدع المعاند يختلف عن المبتدع المقلد العامي، فالمعاند له حكمه، وذلك بأن يترك ويهجر ولا يجالس ولا يناظر ولا تقرأ كتبه ولا تنقل شبهه إلى الناس. أما العامي المقلد فهذا يحرص عليه أن يدعى إلى الله عز وجل ويبين له الحق ولا يترك، لأن الهجر حفظكم الله لمثل هؤلاء علاج. فإذا هجرنا هؤلاء العوام المساكين صرنا عونا للشيطان عليهم، فينبغي لنا أن نحرص عليهم وأن نؤلف قلوبهم حتى لا يفرح الشيطان بهجرنا لهم.
نعم شيخ، سؤال ثاني. عندنا أخ يدرس في دماج يا شيخ، وهو الذي يطلب منكم الإجابة على هذا السؤال، ويقول أن الشيخ يحيى الحجولي حفظه الله عنده كلام معروف على الشيخين ابني مرعي، ويطعن طعنا شديدا في والدنا الشيخ عبيد، بحيث وصل به الحد إلى أن قال أنه لا يساوي حتى بصلة، فالبصلة خير منه، ويطعن في الشيخ صالح آل الشيخ، ويقول أن مسلكه إخواني، وأن الشيخ وصي الله عباس تراثي، وأن الشيخ الوصابي حزبي، ومحمد الإمام والبرعي ليس عندهم مواقف ثابتة ضد الحزبيين، بحيث يتساهلون في الكلام عليهم، وله طلاب يقولون أكثر من هذا. فيا شيخ يسأل، هل يمكث هناك في دماج للدراسة أم يخرج؟
هذه الأحداث التي تقع بين السلفيين ويدخلها الهوى ويدخلها الشيطان، ينبغي علينا أن نكون نحن المفاتيح للخير مغلقة للشر. فإذا سمع هذا الطالب مثل هذا الكلام من هذا الشيخ الفاضل، يجب عليه أن يبين له أن هذا خطأ، وأن يبين أن هؤلاء العلماء جل لهم دور ودروس أكثر من 50 سنة في الدعوة السلفية والدعوة إلى السنة. يجب علينا أن يبين هذا، ولا ينبغي لنا أن نتشدد نحو هؤلاء حتى لا نجد الطين بالله، فإن هذه فتنة نعوذ بالله منها. فاحرصوا أبناء الفضلاء على أن تكونوا مفاتيح الخير مغلقة للشر، واحرصوا على أن يؤلف الله عز وجل على أيديكم بين القلوب. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه وقال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح عليه بين فئتين، واقتتلوا قتال الصحابة رفع السيوف على بعضهم، فأصلح الله عز وجل على يد الحسن رضي الله عنه. ونحن ما وصلنا الحمد لله إلى هذه الدرجة، وإنما كلام يقال، فينبغي لنا أن لا ننشر مثل هذا الكلام، وأن نحرص على تأليف القلوب، وأن لا نكون نمامين ننقل الكلام، وأن لا نملأ قلوب بعضنا على بعض. نعم. هكذا حفظكم الله. هذا ينبغي أن يكون جهاد، كما قال الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، سواء أن يكون منهم. نعم
شيخ، هو يقول أنهم الآن يمتحنون هناك في الدماج، يقول أن يطلب من الطالب أن يبين موقفه، إما أن يقول أنهم حزبيين إما أن يهجر هناك في الدماج، فهل يجوز له الكذب يعني تقية لكي يمكث هناك أم
لا؟ لا 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 أرى جواز الكذب، يعني لأن الحمد لله العلم كثير، والعلم في أماكن كثيرة، ولسنا مضطرين إلى هذا المركز. هذا مركز من المراكز الإسلامية اللي فيها خير إن شاء الله، لكن إذا وصل حد إلى أن يمتحن الطالب بسبب العلماء، لا أرى له حفظكم الله أن يكذب ولا أن يدلس، يبين الحق فإن قبلوه الحمد لله، وأن لم يقبلوه لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم يا شيخ. يا شيخ، هناك سائل آخر يقول أن هو في عمله يعمل ببعض المواد يعني التي تنسخ يا شيخ وتفك رموز الحماية فيها، يعني أنها بطريقة أخرى أنك تسرق يا شيخ.
نعم، لا يجوز حفظكم الله العمل بسرقة الممتلكات الخاصة سواء الفكرية أو ما يتعلق بالكمبيوتر نحوها، كل هذه أمور محمية لا ينبغي له يعني أن يعمل، لأن هؤلاء الذين يعني صنعوا هذا الشريط مثلا أو هذا الديسك أو هذا الدي في دي بذلوا أموال طائلة لصناعته.
نعم.
فلا ينبغي حفظكم الله أن لنا يعني أن نفسد شيئا مما يعني أصلحوه، ونشتري كما اشترى الناس ولو كان ثمنه غاليا، فلا نصر ولا نحتسب حفظكم الله.
نعم، هو يسأل عن المال المكتسب من عمل يا شيخ.
لا أرى له أن يعمل هذا العمل، لا أرى له أن يعمله.
لا يا شيخ، المال المكتسب
مبين والحرام مبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا من الأمور المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. نعم. فينبغي علينا حفظكم الله يتركها ويفعل على عمل صالح آخر إن شاء الله تعالى.
شيخ، المال الذي اكتسبه من قبل
المال إن شاء الله نسأل الله يعفو عنه وعنه يمشي حاله، ولكن في المستقبل يعني يحذر من هذا العمل لأنه شبهة كبيرة.
نعم نعم. شيخ، سائل آخر يسأل عن حكم تعليق القصر دبر الصلوات في المسجد.
والله هذه ليست لم يجد العمل عليها من السلف رحمهم الله، لم يجد السلف العمل عند السلف رحمه على تعليق شيء من القرآن ولا على تعليق شيء من الأذكار، وينبغي يعلم الناس تعليما السنة، يعلمهم الإمام المسجد يعلمهم، وهذه إذا وضع في قبلة فإن الناس يعني تلهيهم عن الصلاة ويقرؤونها في الصلاة كذلك، وقد تهان في المستقبل وقد تتمزق وتلقى، فلا ينبغي تعليقها. وإذا أرد أن نعلم الناس يعلموا السنة كما علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ يسأل عن حكم بيع المطويات صفة الصلاة بالصور، مع العلم أن الصور مطموسة.
نعم، إذا كان الوجه مطموسا فلا بأس، يعني النبي يقول أنما الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة.
نعم.
فإذا كانت الصورة مطموسة لا بأس حفظكم الله.
شيخ سائل آخر يقول أنه كان مصاب بانفعال عصبي، وهو الآن يتعاطى دواء يعني فيه مواد مخدرة، فيسأل عن صحة صلاته يا شيخ.
إذا كانت هذه المواد والتخدير فيها قليل جدا بحيث يملك عقله فلا بأس، لأن قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالسكر هذا يزيل العقل، فلا يعلم الإنسان ما صلى ولا ما قرأ في سجوده ولا ركوعه ولا في قيامه ولا في قعوده، فإذا زال عقله بالكلية صلاته غير صحيحة، لأن من شروط صحة العمل العقل، فالذي لا عقل له لا تكليف عليه. أما إذا كان دواء يسير جدا بحيث يعني يؤثر في أعصابه، لأن الأعصاب يزيد الكهرباء فيها فهو يهدي هذه الكهرباء ولا يزيل عقله أبدا فلا بأس.
شيخ سائل آخر يسأل يعني هو يعمل كواسطة بين صاحب بيت يريد أن يكري وشخص آخر يريد الكراء، فهو يعني إذا قال له يعني مثلا صاحب البيت هو يكري بمئتين ريال ويقول يصير مئتان وثلاثة ريال، فهل يجوز له أخذ تلك الثلاثين ريال؟
لا، ليس له أن يأخذ إلا ما جرى عفو بأخذه، لأنه الآن هو وكيل، والواجب على الوكيل أن يأخذ عن أفضل شيء لموكله، أفضل شيء إن شاء الله يأجره ب300، يقول أجرت لك ب300 ويأخذ ما دامت العادة بأخذه 10%، 1%، 2%، ما جرت العادة بأخذه يأخذه فقط.
نعم نعم.
ولا يجوز أن يأخذ شيء من ماله صاحب البيت لأنه وكيل.
نعم. شيخ سائل آخر يسأل يقول هل يجوز لشخص لم يدرس عند العلماء بل استفاد من أشرطتهم فقط في بيته أن يدرس الناس؟
والله لا شك إن فني الركبي عند العلماء هو الأصل، ولكن قد نضطر نحن في هذا الزمان بسبب قلة العلماء وتباعد البلدان وصعوبة السفر والإقامات نضطر إلى أخذها من الأشرطة، والأخذ من الأشرطة في الحقيقة أحسن من أخذ الكتب، لأن الكتاب يعني قد يكون فيه يعني نقص، قد يكون فيه خطأ في الطباعة، قد يكون غير مشروح، فالذي حفظكم الله أخذ من الأشرطة وسمع الشريط مرتين وثلاثة ورجع وفرق لا شك أنه استفاد علما فيعلم المسائل الواضحات. أما المسائل المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة الشيخ بنفسه وسؤال والتأكد فلا يترك هذه المسائل المشكلات، يأخذ المسائل الواضحات والحمد لله رب العالمين.
نعم شيخ، سؤال أخير يسأل عن، يقول هل تنصح بالاستفادة من أخرطة الشيخ عبد الكريم الحضير والشيخ سعد الشتري؟
والله أنا للأسف الشديد سمعت لهم شطة.
نعم.
لما أتبع إلى شرطهم فما أعرف حفظكم الله يعني، وهم يثقفنا عليهم من حيث تخصصهم في السنة وغيرها، لكن أنا للأسف ما سمعت لهم.
نعم شيخ، سؤال آخر لو سمحت، يقول حكم بيع الجوالات التي فيها كاميرا يا شيخ؟
والله هذا أمر مما عمت به البلوى، والقاعدة أن الأمر إذا عمت به البلوى هانا يعني خف حكمه، وأن يتورح من هذه الأشياء كلها خير له، لكن إن شاء الله أنه مدام أنه أمر عمت به البلوى فلا بأس من شرائه وبيعه، والتورع طيب.
نعم شيخ، سائل آخر يسأل عن حكم الدخول إلى معاهد تكميل الأئمة التي تقرر فيها العقيدة الأشعرية والفقه المالكي ويدرس فيها المبتدعة يا شيخ.
إذا كان الإنسان مضطرا للدخول في مثل هذه الأشياء ومن باب الحصول على إذن إمامة الناس وخطابتهم وهو على يقين من دينه فأرجو أن لا بأس بهذا، لأن المدارس النظامية موجودة منذ القدم، منذ أكثر من 1000 سنة المدارس النظامية، وأكثر هذه المدارس النظامية على غير السنة، إما ماتريدية وشاعرة، وأكثرهم يعني يدرسون تفسير النسفي وغيره من قديم منذ الدولة العباسية إلى يومنا هذا، وقد درس في هذه المدارس كثير من الأئمة، ولا زال الناس يدرسون في الأزهر من بعد السنة مع وجود بعض الخطأ في مناهجه وغير ذلك. فإن كان مضطرا إلى هذا من باب الحصول على إذن للإمامة وهو إن شرع على يقين من دينه ويفهم هذه الشؤون فلا بأس، وإلا يعني يبحث عن مدارس خير منها.
نعم شيخ، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
آمين.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من كان داعيا إلى بدعته مناضلا عنها أو كان يورد في مجلسه بعض الشبه التي تلبس على المسلمين دينهم فلا يجوز لنا أن نجالسهم إلا عند الضرورة القصوى، إما لدعوتهم أو كان قريبا كالوالدين مثلا أو ذي رحم يجب أن نصلها. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكانوا يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرض قلوبكم، فالإنسان يخشى على نفسه أن يمرض. وأما السلفي الذي يخالط أهل البدع فينظر في حاله ماذا يريد من مخالطتهم، يجب أن نسأله لماذا تخالط أهل البدع، فإن بين سببا صحيحا فلا بأس حفظكم الله، إن قال هذا أبي، قال هذا قريبي، أو قال أنا أدعوه من الله عز وجل أو نحو ذلك من الأسباب الشرعية يبين له المسألة. وإن كان يعني مميتا لهذا الأصل فيجب علينا أن نحذره من هذا وأن نبين له كلام السلف الصالح رحمهم الله وخطورة مجالسة البدع، فإن كثيرا ممن جالس البدع ضل والعياذ بالله. نعم
شيخ، هل يفرق بين الرؤوس والأتباع في الحزبيين أم ليس هناك فرق؟
لا شك حفظك الله، المبتدع المعاند يختلف عن المبتدع المقلد العامي، فالمعاند له حكمه وذلك بأن يترك ويهجر ولا يجالس ولا يناظر ولا تقرأ كتبه ولا تنقل شبهه إلى الناس. أما العامي المقلد فهذا يحرص عليه أن يدعى إلى الله عز وجل ويبين له الحق ولا يترك، لأن الهجر حفظكم الله لمثل هؤلاء علاج، فإذا هجرنا هؤلاء العوام المساكين صرنا عونا للشيطان عليهم، فينبغي لنا أن نحرص عليهم وأن نؤلف قلوبهم حتى لا يفرح الشيطان بهجرنا لهم.
نعم شيخ، سؤال ثاني، عندنا أخ يدرس في دماج يا شيخ، وهو الذي يطلب منكم الإجابة على هذا السؤال، ويقول أن الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله عنده كلام معروف على الشيخين ابني مرعي، ويطعن طعنا شديدا في والدنا الشيخ عبيد بحيث وصل به الحد إلى أن قال أنه لا يساوي حتى بصلة، فالبصلة خير منه، ويطعن في الشيخ صالح آل الشيخ ويقول أن مسلكه إخواني وأن الشيخ وصي الله عباس تراثي، وأن الشيخ الوصابي حزبي، ومحمد الإمام والبرعي ليس عندهم مواقف ثابتة ضد الحزبيين بحيث يتساهلون في الكلام عليهم، وله طلاب يقولون أكثر من هذا. فيا شيخ يسأل هل يمكث هناك في دماج للدراسة أم يخرج؟
هذه الأحداث التي تقع بين السلفيين ويدخلها الهوى ويدخلها الشيطان، ينبغي علينا أن نكون نحن المفاتيح للخير مغاليق للشر. فإذا سمع هذا الطالب مثل هذا الكلام من هذا الشيخ الفاضل، يجب عليه أن يبين له أن هذا خطأ، وأن يبين أن هؤلاء العلماء جل لهم دور ودروس أكثر من 50 سنة في الدعوة السلفية والدعوة إلى السنة. يجب علينا أن يبين هذا، ولا ينبغي لنا أن نتشدد نحوها أو نحو هؤلاء أو نحو هؤلاء حتى لا نجد الطين بالله، فإن هذه فتنة نعوذ بالله منها. فاحرصوا أبناء الفضلاء على أن تكونوا مفاتيح الخير مغلقة للشر، واحرصوا على أن يؤلف الله عز وجل على أيديكم بين القلوب. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح عليه بين فئتين. واقتتلوا قتال الصحابة، رفع السيوف على بعضهم، فأصلح الله عز وجل على يد الحسن رضي الله عنه. ونحن ما وصلنا الحمد لله إلى هذه الدرجة، وإنما كلام يقال. فينبغي لنا أن لا ننشر مثل هذا الكلام، وأن نحرص على تأليف القلوب، وأن لا نكون نمامين ننقل الكلام، وأن لا نملأ قلوب بعضنا على بعض. نعم. هكذا حفظكم الله. هذا ينبغي أن يكون جهاد، كما قال الله: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه أولي الحميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. السراج أن يكون منهم. نعم.
الشيخ هو يقول أنهم الآن يمتحنون هناك في الدماج، يقول أن يطلب من الطالب أن يبين موقفه، إما أن يقول أنهم حزبيين إما أن يهجر هناك في الدماج، فهل يجوز له الكذب يعني تقية لكي يمكث هناك أم
لا؟ لا 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 أرى جواز الكذب، يعني لأن الحمد لله العلم كثير، والعلم في أماكن كثيرة، ولسنا مضطرين إلى هذا المركز. هذا مركز من المراكز الإسلامية اللي فيها خير إن شاء الله، لكن إذا وصل حد إلى أن يمتحن الطالب بسبب العلماء، لا أرى له حفظكم الله أن يكذب ولا أن يدلس، يبين الحق، فإن قبلوه فالحمد لله، وإن لم يقبلوه لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم يا شيخ. يا شيخ هناك سائل آخر يقول أن هو في عمله يعمل ببعض المواد يعني التي تنسخ يا شيخ وتفك رموز الحماية فيها، يعني أنها بطريقة أخرى أنك تسرق يا شيخ.
نعم، لا يجوز حفظكم الله العمل بسرقة الممتلكات الخاصة، سواء الفكرية أو ما يتعلق بالكمبيوتر نحوها، كل هذه أمور محمية، لا ينبغي له يعني أن يعمل. أن هؤلاء الذين يعني صنعوا هذا الشريط مثلا، أو هذا الديسك، أو هذا الدي في دي، بذلوا أموال طائلة صناعته. نعم. فلا ينبغي حفظكم الله أن لنا يعني أن نفسد شيئا مما يعني أصلحوه، ونشتري كما اشترى الناس ولو كان ثمنه غاليا، فلا نصر ونحتسب حفظكم الله.
نعم. هو يسأل عن المال المكتسب من عمل يا شيخ.
لا أرى له أن يعمل هذا العمل، لا أرى له أن يعمله.
لا يا شيخ، المال المكتسب
مبين والحرام مبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا من الأمور المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. نعم. فينبغي عليه حفظكم الله يتركها ويفعل على عمل صالح آخر إن شاء الله تعالى.
شيخ، المال الذي اكتسبه من قبل؟
المال الذي من قبل إن شاء الله، نسأل الله يعفو عنه وعنه، يمشي حاله، ولكن في المستقبل يعني يحذر من هذا العمل لأنه شبهة كبيرة.
نعم نعم. شيخ سائل آخر يسأل عن حكم تعليق الأقصار دبر الصلوات في المسجد.
والله هذه ليست، لم يجد العمل عليها من السلف رحمهم الله، لم يجد السلف العمل عند السلف رحمه على تعليق شيء من القرآن ولا على تعليق شيء من الأذكار. وينبغي يعلم الناس تعليما السنة، يعلمهم الإمام المسجد يعلمهم، وهذه إذا وضع في قبلة المسجد فإن الناس يعني تلهيهم عن الصلاة ويقرؤونها في الصلاة كذلك، وقد تهان في المستقبل وقد تتمزق وتلقى، فلا ينبغي تعليقها. وإذا أراد أن نعلم الناس يعلموا السنة كما علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ يسأل عن حكم بيع المطويات صفة الصلاة بالصور، مع العلم أن الصور مطموسة.
نعم، إذا كان الوجه مطموسا فلا بأس، يعني النبي يقول أنما الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة.
نعم.
فإذا كانت الصورة مطموسة لا بأس حفظكم الله.
شيخ سائل آخر يقول أنه كان مصاب بانفعال عصبي، وهو الآن يتعاطى دواء يعني فيه مواد مخدرة، فيسأل عن صحة صلاته يا شيخ.
إذا كانت هذه المواد والتخدير فيها قليل جدا بحيث يملك عقله فلا بأس، لأن قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالسكر هذا يزيل العقل، فلا يعلم الإنسان ما صلى ولا ما قرأ في سجوده ولا ركوعه ولا في قيامه ولا في قعوده، فإذا زال عقله بالكلية صلاته غير صحيحة، لأن من شروط صحة العمل العقل، فالذي لا عقل له لا تكليف له، لا تكليف عليه. أما إذا كان دواء يسير جدا بحيث يعني يؤثر في أعصابه، لأن الأعصاب يزيد الكهرباء فيها فهو يهدي هذه الكهرباء ولا يزيل عقله أبدا فلا بأس.
شيخ سائل آخر يسأل، يعني هو يعمل كواسطة بين صاحب بيت يريد أن يريد أن يكري حقه، وشخص آخر يريد أن يريد الكراء، فهو يعني إذا قال له يعني مثلا صاحب البيت هو يكريه ب200 ريال ويقول يصير 203 ريال، فهل يجوز له أخذ تلك ال30 ريال؟
لا، ليس له أن يأخذ إلا ما جرى العفو بأخذه، لأنه الآن هو وكيل، والواجب على الوكيل أن يأخذ عن أفضل شيء لموكله، أفضل شيء إن شاء الله يأجره ب300، يقول أجرت لك ب300، ويأخذ ما دامت العادة بأخذه 10%، 1%، 2%، ما جرت العادة بأخذه يأخذه فقط.
نعم نعم.
ولا يجوز أن يأخذ بمال صاحب البيت لأنه وكيل.
نعم. شيخ سائل آخر يسأل يقول، هل يجوز لشخص لم يدرس عند العلماء بل استفاد من أشرطتهم فقط في بيته أن يدرس الناس؟
والله لا شك ان ثني الركبي عند العلماء هو الاصل، ولكن قد نضطر نحن في هذا الزمان بسبب قلة العلماء وتباعد البلدان وصعوبة السفر والاقامات نضطر الى اخذها من الاشرطة، والاخذ من الاشرطة في الحقيقة احسن من اخذ الكتب، لان الكتاب يعني قد يكون فيه يعني نقص، قد يكون فيه خطأ في الطباعة، قد يكون غير مشروح، فالذي حفظكم الله اخذ من الاشرطة وسمع الشريط مرتين وثلاثة ورجع وفرق، لا شك أنه استفاد علما فيعلم المسائل الواضحات. أما المسائل المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة الشيخ بنفسه وسؤال والتأكد فلا يترك هذه المسائل المشكلات، يأخذ المسائل الواضحات والحمد لله رب العالمين.
نعم شيخ، سؤال أخير يسأل عن، يقول هل تنصح بالاستفادة من أسرطة الشيخ عبد الكريم الحبير والشيخ سعد الشتري؟
والله انا للاسف الشديد ما سمعت له اشرطه.
نعم.
لما سمع الى اشرطهم فما اعرف حفظكم الله يعني، وهم يثقل عليهما من حيث تخصصهما في السنه وغيرها، لكن انا للاسف ما سمعت اشرطه لهما.
نعم شيخ، سؤال اخر لو سمحت. يقول حكم بيع الجوالات التي فيها كاميرا يا شيخ؟
والله هذا امر مما عمت به البلوى. والقاعدة أن الأمر إذا عمت به البلوى هانا يعني خف حكمه، وأن يتورع عن هذه الأشياء كلها خير له، لكن إن شاء الله أن مدام أنه أمر عمت به البلوى فلا بأس من شرائه وبيعه، والتورع طيب.
نعم شيخ، سائل آخر يسأل عن حكم الدخول إلى معاهد تكميل الأئمة التي تقرر فيها العقيدة الأشعرية والفقه المالكي ويدرس فيها المبتدعة يا شيخ.
إذا كان الإنسان مضطرا للدخول في مثل هذه الأشياء ومن باب الحصول على إذن إمامة الناس وخطابتهم وهو على يقين من دينه فأرجو أن لا بأس بهذا، لأن المدارس النظامية موجودة منذ القدم، منذ أكثر من 1000 سنة المدارس النظامية، وأكثر هذه المدارس النظامية على غير السنة، إما ماتريدية وشاعرة، وأكثرهم يعني يدرسون تفسير النسفي وغيره من قديم منذ الدولة العباسية إلى يومنا هذا، وقد درس في هذه المدارس كثير من الأئمة، ولا زال الناس يدرسون في الأزهر من أهل السنة مع وجود بعض الخطأ في مناهجه وغير ذلك، فإن كان مضطرا إلى هذا من باب الحصول على إذن للإمامة وهو إن شرع على يقين من دينه ويفهم هذه الشؤون فلا بأس، وإلا يعني يبحث عن مدارس خير منها.
نعم شيخ، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
آمين.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.